بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه ده إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثتكم في الحلقة الماضية عن فتح الفتوح ببلاد فارس، وهذه المعركة هي معركة نهاوند في سنة 21 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعركة سميت بفتح الفتوح لأن الجيش الفارسي الذي أعده الإمبراطور الفارسي يزدجرد كان آخر جيش استطاع الفرس أن يحشدوه لمقاتلة المسلمين. الجيش 150,000، قتل معظم هذا الجيش الفارسي، وقتل قادة هذا الجيش، ومن أخطر هؤلاء القادة وأشهرهم الفيروزان كما ذكرت لكم من قبل، وقتل من المسلمين 8,000، كما قتل قائد جيش المسلمين النعمان ابن مقرن، إلا أن أخاه نعيم غطاه بثوب وأخفى أمر موته عن الناس، واستمرت المعركة أياما عددة وانتهت بهذا الانتصار الساحق الذي فتح الطريق للمسلمين للتوغل في بلاد فارس. وعندئذ هناك مناطق واسعة من بلاد فارس أتت تطلب الصلح ودفع الجزية، من هذه المناطق مناطق طبرستان وسجستان وخراسان وأصفهان وغيرها من مناطق بلاد فارس. أتى قادة هذه المناطق وزعماء هذه القبائل إلى المسلمين يطلبون دفع الجزية، ومسألة قبول الجزية من الفرس هذه المسألة فيها نزاع، ولكن الصحيح أن المسلمين قبلوا الجزية من الفرس لأنهم مجوس، والمجوس على صنفين، منهم من يعبد النار وهذه الأغلبية، ومنهم من يعبد الظلمة والنار اللي هم المثنوية، يبقى اثنين، المثنوية هذه طائفة من المجوس، والزرادشتية هذه طائفة أخرى من المجوس. ويقال بأن المجوس زرادشت كان نبيا وله شريعة، إلا أنهم حرفوا شرعته بعد وفاته، ولذلك كان الصحابة ينزلون الفرس منزلة أهل الكتاب. وحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية من مجوس هجر، فأمضى ذلك عمر ابن الخطاب، فقبل المسلمون الجزية من أهل الفرس الذين تقدموا بالصلح للمسلمين، فكانت هذه نتيجة مهمة جدا. نتيجة ثانية أن كل القبائل العربية بلا استثناء دخلت الإسلام، سبحان الله، يعني تشعر بأن الانتماء العربي هناك علاقة بين العروبة وبين الإسلام، يعني حقيقة هناك علاقة بين العروبة وبين الإسلام. إسلام يبقى إذن عربية، وعربية إذن إسلام، فكل القبائل العربية دخلت في دين الله عز وجل. أيضا أسلم كثير من الفرس، أسلم كثير من الفرس، غنم المسلمون من السبي يعني الأولاد والنساء وغير ذلك، من السبي والغنائم والكنوز والأموال والذهب والفضة ما لا يعلم حصره إلا الله، يعني غنائم عظيمة جدا جدا جدا. وسيق الأسرى وهؤلاء إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الجيش الإسلامي توغل في بلاد فارس حتى وصل إلى أعماق أسيا الصغرى، وذلك في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوصل الإسلام إلى بلاد الترك وبلاد ما وراء النهر، كل هذه البلاد وصل إليها الإسلام. كان من جملة من أسر في نهاوند رجل شاب كان يعمل بمهن عديدة، يعمل في الخشب ويعمل في الحدادة وهذا الرجل كان له بنت اسمها لؤلؤة، اسمها لؤلؤة، فكان يكنى بأبي لؤلؤة، كان يكنى بأبي لؤلؤة. واسم هذا الرجل، واسم هذا الرجل فيروز، يعني اسمه فيروز، وكنيته أبو لؤلؤة، وكان يعبد النار، إذا كان مجوسيا. هذا الرجل أتى المدينة فاشتراه المغيرة ابن شعبة، فكان خادما لدى المغيرة ابن شعبة. رأى جمال الشريعة ورأى أخلاق المسلمين، إلا أن قلبه كان يأكله بسبب ضياع الفرس، ضياع الفرس. وعندما أتى بقية السبي من نهاوند فكان يمسح على رؤوس الأطفال ويبكي ويحزن، وكان يتكلم كلاما مريرا كله أسى بسبب ما أصاب بلاد الفرس من قتل ومن أسر ومن ترك لدينهم الذي كانوا عليه، وهو دين المجوسية. وكان دائما يقول أكل عمر كبدي، يعني كان دائما يقول أكل عمر كبدي، لأن بلاد فرس ضاعت وقتل الملك الفارسي، وانقلب الفرس بعد أن كانوا سادة، سادة الناس وأصحاب أمبراطورية عظيمة ولهم أراضي ولهم ولهم ولهم، صاروا عبيدا عند المسلمين وعند من؟ عند هؤلاء العرب. فكان يقول أكل عمر كبدي. فهذا الرجل كان يتظاهر بالرفق وأنه في خدمة المسلمين، ولكنه كان يبطن الكره الشديدة للإسلام وأهله. في صبيحة يوم الأربعاء في يوم 23، في صبيحة يوم الأربعاء يوم 26 من ذي الحجة سنة 23، أي بعد فتح نهاوند بسنتين، وفي صلاة الفجر كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، فأتى هذا اللعين أبو لؤلؤة المجوسي ومعه خنجر مسموم من نصلين، يعني له سنان، له سنان، له نصلان. فطعن به الخليفة طعنة النجلاء. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انفجر الدم منه وهو يصلي، وتحامل على نفسه كي يصلي بالناس، فلما أثقل قدم حذيفة ليصلي بالناس، فصلى بالناس ونقل هو إلى بيته. لما طعن هذا اللعين عمر بن الخطاب، حاول عمر بن الخطاب وجرعه يثعب دما، أي ينزل بغزارة، أن يستمر في صلاته، ولكن ثقل عليه جرعه ولم يستطع المواصلة، فتقهقر عمر رضي الله تعالى عنه، وقدم صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه للصلاة، فالذي صلى بالناس بعد مقتل أو بعد طعن عمر هو صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه. نقل عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيته. حاول الناس الإمساك بأبي لؤلؤة المجوسي، فقتل منهم نفرا، قتل نحو من 6 وجرح نحو من 6 أو 7، هذا أبو لؤلؤة، ولكنهم تملأوا عليه حتى قتلوه عليه من الله تعالى ما يستحق. عمر ابن الخطاب مكث في بيته أياما مريضا، والناس يعودون ويبشرونه بما عد الله تعالى له من الخير والجنان، فلما ثقل عليه وأيقن بالموت دعا ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. هؤلاء الستة جمعهم وذكرهم بالله، وجعل الخليفة بينهم مشاورة، يعني هم يتشاوروا فيما بينهم لكي يختاروا خليفة لعمر بعد وفاته، وسمي هؤلاء القوم بأهل المشورة. طيب لماذا لم يجعل معهم أبو عبيدة بن الجراح؟ لأن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه مات في الشام قبل ذلك، مات في الشام في طاعون الشام قبل ذلك. طيب لم يجعل معهم ولده عبد الله ابن عمر، وذلك حياطة أن يقول بأنه جعلها إرثا يتوارث الأبناء عن الأباء. دي مسألة مهمة جدا، أنه أراد أن يرسي مبدأ المشورة في اختيار الحاكم. وبالفعل مات عمر رضي الله تعالى عنه وكان سنه 61 سنة، وقيل 65 سنة، بعد أن مكث في بيته عدة أيام. والذي صلى عليه بالناس هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. العجيب الذي نتعجب له أن هذا رجل قاتل عمر، وهو فيروز المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي. الفرس الإيرانيون الآن، لأن بلاد فارس هي بلاد إيران الآن، جعلوا له قبرا ضريحا وهو قاتل عمر، ويترضون عنه ويرون أن أفضل أعمال هذا الرجل هو مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر صنيع يدل على كره شديد للإسلام وكره شديد لصحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الذين يقولون بمسألة المقاربة بين السنة والشيعة، نقول لهم لابد للشيعة أولا أن ينظفوا عقيدتهم من الشركيات والمخالفات التي لا ينبغي أن تكون موجودة في دين. وأخطر هذه المخالفات أنهم يعتقدون بأن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفروا، لا سيما تكفيرهم لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهم يرون بأن أبا بكر وأن عمر هما الجبت والطاغوت. هل رأينا إجراما أعظم إن هم يترضوا على قاتل عمر بن الخطاب ويجعلوه وليا من أولياء الله، ويجعلوا أن قتله لعمر هو أفضل القرب عند الله عز وجل، ويجعلون له ضريحا، وهذا الضريح له عيد، وهذا الضريح يأتون إليه ويتبركون به ويسألون الله تعالى عنده؟ هل هناك إجرام أعظم من ذلك؟ فلابد لهم أولا أن ينقوا الفساد الذي عندهم من تكفير الصحابة، من القول بأن القرآن محرف، من الطعن في عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يفعلوا ذلك، لابد أن تكون عقيدتهم كعقيدة أهل الإسلام حقيقة، وإلا فإن الشيعة دين لا علاقة له بالإسلام. أيها الأحباب الكرام، طفنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأينا علمه وحكمته ودينه وعبادته، ورأينا سياسته، ورأينا إدراكه، ورأينا رؤيته، ورأينا كيف كان بالله ومع الله وفي سبيل الله. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى ببركة حبنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحشرنا معهم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.